الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 53 من دروس سير صحابة رسول الله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقد بدأنا قبل درسين بسيرة الإمام علي كرم الله وجهه، وقد بينت لكم أن الخلفاء الراشدين هؤلاء قمم شامخة من الصحابة الكرام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إذن هؤلاء الصحابة الأربعة الذين تكلم عنهم النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن نقتدي بهم في كل أفعالهم وأقوالهم. واليوم ننتقل إلى جانب آخر من جوانب شخصية هذا الإمام العظيم، البطل والرجل. تحدثنا عنه في الدرس الماضي من زاوية علمه ونشأته، واليوم نتحدث عنه من زاوية رجولته وبطولته. ولا تنسوا أن كلمة رجل في القرآن الكريم في أكثر الآيات لا تعني أنه ذكر، تعني أنه بطل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، أبطال يعني. ثلاثة أنا فيهن رجل، سيدنا سعد، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. وقد اشتقت من كلمة رجل الرجولة، والرجولة هي البطولة. فهذا الصحابي الجليل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن كريم بآية جديدة، هي قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية أحدثت في نفس الصحابة الكرام رد فعل قوي، وظن بعضهم أنها تنعي النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك صاح علي بن أبي طالب: والله لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله، ولئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. ماذا نستنبط من هذا الكلام؟ نستنبط من هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام بث في أصحابه مبدأ ثابتا، تركيز النبي على المبدأ لا على شخصه. ولئن مات أو قتل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. سيدنا علي يقول: والله لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله. لا تنسوا أيها الإخوة أن سيدنا الصديق، أشياء أتلوها على مسامعكم وقد تقولون نعرفها، ليس قصدي من هذه الدروس أن آتيكم بأحداث السيرة بجديد، لأن السيرة سيرة أصحاب رسول الله مغلقة وليست مفتوحة، بمعنى أن هناك أحداث وقعت وسجلها التاريخ، وأن هناك أقوال قيلت وسجلها التاريخ. طيب ما دور الذي يدرس السيرة في آخر الزمان؟ الدور الحقيقي هو التحليل، كي نستنبط من أقوال الصحابة ومن مواقفهم الحقائق والدروس والعبر التي تعيننا على التحرك في عصرنا. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإنسان الأول، هذا الذي جعله الله سيد الأولين والآخرين، هذا الذي جعله الله سيد الأنبياء والمرسلين، هذا المعصوم، هذا الذي يوحى إليه، هذا الذي هو أول خلق الله قاطبة، حينما مات ماذا قال سيدنا الصديق؟ أنا أعتقد أنه ما من إنسانين على وجه الأرض يحبان بعضهما بعضا كالنبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا الصديق. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال سيدنا الصديق؟ قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذن ديننا دين مبادئ، دين مبادئ فقط. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ماذا قال سيدنا علي؟ والله لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله، ولئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. في آية قرآنية في سورة أعتقد لقمان أو قبل لقمان الروم: ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. لما الإنسان تكون الدعوة إلى الذات ومغلفة بغلاف ديني رقيق، صار في عنا مجموعة ذوات، صار في مجموعة أديان. إذن الإنسان إذا دعا إلى ذاته فرق دين الله عز وجل، وصار دين الله شيعا، وقعت الخلافات، وقعت المهاترات، وقع الطعن. ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني نحن في عنا إسلام وعنا مجتمع المؤمنين، أنت واحد من هذا المجتمع. فإذا ركزت على شخصك وكفرت من حولك فقد جعلت دين الله شيعا، وقد مزقت المسلمين شر ممزق. الذي لفت نظري في هذا الموقف، موقف هذا الصحابي الجليل، قال: والله لا ننقلب على أعقابنا بعد أن هدانا الله، ولئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. هنا في سؤال يطرح: لما لم يقل هذا الإمام الكبير والله لئن مات أو قتل لأسيرن على منهجه، والله لئن مات أو قتل لأقتفي أثره، والله لئن مات أو قتل لا أزال على سنته؟ قال: والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت. الحقيقة بذل النفس أقصى غاية الجود، يعني أعلى درجة من درجات التمسك، وأعلى درجة من درجات الإيمان، وأعلى درجة من درجات الإخلاص، أن تقدم نفسك التي بين جنبيك بين يدي مبدئك وهدفك. إذن ماذا نستنبط من هذا الموقف أيها الإخوة؟ نستنبط أنه ينبغي أن تتعلق بالله عز وجل، وأن تتعلق برسوله المعصوم، وأن تتعلق بصحابته الذين رضي الله عنهم، وأن تخلص في تعلقك هذا، وأن تنتمي إلى مجموع المؤمنين، وأن تكون رجل مبدأ لا رجل أشخاص، لأن الأشخاص يأتون ويذهبون ويرتفعون ويسقطون وينضبطون وقد لا ينضبطون. فالنقطة الدقيقة يعني قول سيدنا الصديق: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أنا أعتقد أن قلبه كان يتفطر حزنا على وفاة النبي، ومع ذلك فصل الدين الذي هو مبدأ ثابت وبين مشاعره الشخصية تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت أيها المؤمن، أنت تعرفت إلى الله وعاهدته على الطاعة وأخلصت له، سلوكك واستقامتك مع وجود من يعلمك أو من دون وجوده، مع وجود إخوانك المؤمنين أو في غيبتهم، مع وجودك في بلدك أو أنت مسافر، أنت إذا كنت رجل مبدأ لا يتغير سلوكك لا في معية المؤمنين ولا في غيبتهم، لا في بلدك ولا في بلد آخر، لا وأنت مراقب أو أنت غير مراقب، أنت لأنك عرفت الله عز وجل وآمنت به واستقمت على أمره وأخلصت له. هذا هو الإخلاص، عدم التغير. في غزوة أحد يخرج من صفوف المشركين أحد مبارزيهم الأشداء، هو أبو سعد ابن أبي طلحة، وينادي عليا ليبارزه. يخرج علي إليه ويتلاقيان في مبارزة ضارية حامية، ويتمكن سيف علي رضي الله عنه بضربة تطرحه أرضا، يتمكن منه من خصمه سيف علي بضربة تطرحه أرضا وهو يتلوى من الألم. وبينما يتهيأ علي كرم الله وجهه ليجهز عليه بضربة قاضية، ينحسر جلباب الرجل فتنكشف عورته، فيغمض علي عينيه ويغض بصره ويثني إليه سيفه ويعود إلى مكانه من الصف. أنتم دائما تقولون الإمام علي كرم الله وجهه، يؤثر عن هذا الإمام العظيم أنه ما رأى عورة قط، ما رأى عورة قط، يعني هذه العين لها عبادة، من عبادتها أن تنظر في آيات الله وأن تغض البصر عن عورات المسلمين. من علامة المؤمن امرأة وقعت في الطريق فورا يغض بصره عنها، لا يمشي وراء امرأة، لا يصعد الدرج وراء امرأة، لا يختلي مع امرأة في مصعد ولا في مكتب ولا في غرفة، يعني دائما عفيف في بصره. فسيدنا علي كرم الله وجهه، حتى بيروي التاريخ أنه أحد المقاتلين وهو يبارز سيدنا علي شعر أنه ميت لا محالة، فكشف عن عورته فانصرف عنه سيدنا علي، فقال أحد الشعراء: لا خير في رد الردى بمزلة كما ردها يوما بسوءته عمرو، يعني رد الموت عنه حينما كشف عن عورته. بيقول أحد أصحاب النبي اللهم صل عليه بعد أن صافح النبي بيده اليمنى، قال: والله هذه اليد بعد أن صافحت يد النبي ما مست عورتي إطلاقا طول حياته إلى أن مات، تكريما للنبي. ما هذا الحب؟ ما هذا التعظيم؟ ما هذا الولاء؟ ما هذا التكريم؟ صافحت يده يد النبي، إذن هذه اليد يجب أن تكون مقدسة طوال حياته. قال والله ما مسست بها عورتي إلى أن طوال حياتي منذ أن عاهدت النبي. يسألونه لما لم تجهز عليه، يجيبهم لقد استقبلني بعورته فعطفتني عنه الرحم. الحقيقة القتال مشروع، بس له آداب، له مكارم أخلاق. فسيدنا علي ما كان يقبل أن ينتصر في مبارزة إلا إذا توافر مع المبارزة صفات البطولة والمروءة والشهامة والعفة. الحقيقة الخصوم سيدنا علي براعته في القتال كانت تزلزل خصومه خوفا وفرقا وهلعا، لكن شرف المقاتل في سيدنا علي كانت تملأ نفوسهم طمأنينة وأمنا. ما بيغدر يعني، لا يغدر أبدا، ولا يقسو ولا يمثل، قتال شريف. مرة في قتاله مع بعض خصومه قالوا قام أحد من رجاله فشتم خصمه، فنهاه سيدنا علي نهيا شديدا وقال يا أمير المؤمنين ألسنا على حق وهم على باطل؟ فقال الإمام علي بلى ورب الكعبة. قال فلم تمنعنا من شتمهم ولعنهم؟ قال الإمام علي كرهت لكم أن تكونوا شتامين لعانين، ولكن قولوا اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق، حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي من لج به. حتى مع خصمه في تهذيب، حتى مع خصمه. القرآن الكريم هكذا يقول ادفع بالتي هي أحسن. يا من الإنسان يقرأ القرآن من دون تدقيق، يقول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن. أحسن ماذا؟ ما وزنها الصرفي؟ أفعل، ما نوع اشتقاقها؟ اسم تفضيل. معنى أحسن يعني إذا في تعاملك مع خصمك 1000 سلوك حسن، يجب أن تختار الأحسن. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحقيقة الإنسان مجموعة حياته مجموعة مواقف. لا، أنت عود مع إنسان قلت أنا بزماني عملت كذا، تعففت عن كذا، عاونت فلان، بذلت، ضحيت، معنى ذلك أن الإنسان حجمه عند الله من حجم مواقفه. والإنسان له مع الله أيام، له مع الله أيام ولله معه أيام، له مع الله أيام ولله معه أيام. أيام الله عز وجل هي الأيام المباركة التي أكرم الله بها عباده أو أكرم بها عبدا معينا. يعني مرة كنت في ضائقة شديدة قلت يا رب فرأيت أن الأمور انفرجت، هذا يوم من أيام الله. مرة عانيت من مرض عضال دعوت الله مخلصا فشفاك الله منه، فهذا يوم من أيام الله. مرة كنت في أشد حالات الفقر فسألت الله عز وجل بإخلاص وصدق فأغناك الله، فهذا يوم من أيام الله. ربنا عز وجل قال وذكرهم بأيام الله. لما الإنسان يعني تفتر نفسه، لما يشعر أنه يعني في تلكؤ في طاعته، صلاته أصبحت جوفاء، ماذا يفعل؟ ليذكر أيام الله. اليوم الفلاني الله عز وجل أكرمه، اليوم الفلاني الله عز وجل أنقذه، اليوم الفلاني الله عز وجل حفظه، اليوم الثاني الله عز وجل يعني أعانه، وذكرهم بأيام الله. هلأ بالمقابل، وإذا ضاقت بك الدنيا تذكر أيامك مع الله. حدثني أخ رجل متقدم في السن، والد صديق من أصدقائي، كل عيد بزوره، عمره 96 سنة. مرة زرته قال لي الحمد لله عملنا تحليل ما في شيء، إنسان في 96 من عمره يجري تحليلا كاملا للدم، ليس هناك أي خلل. قال لي مرة، قال لي والله ما أعرف الحرام في حياتي، لا أعرف المال الحرام ولا الفعل الحرام في حياتي كلها. هو كان تاجر من تجار الغنم. قال لي مرة كنا في الصحراء وضللنا الطريق وأشرفنا على الموت عطشا، صلى وسجد وقال يا رب أنا قبل عامين عرضت لي امرأة في البادية ذات جمال، فقلت إني أخافك يا رب، فإن كنت تعلم أنني تعففت عنها خوفا منك فأنقذنا الآن. هذا توجيه لطيف جدا. أنت عليك أن تذكر أيام الله، وعليك أن تذكر نفسك بمواقفك مع الله. المرحلة الأولى كي ترتفع معنوياتك. وقد ورد في السنن وفي الأحاديث الصحاح أن الإنسان إذا وقع في ضائقة فليسأل الله عز وجل بصالح عمله، فليسأل الله عز وجل بصالح عمله. وإذا فترت نفسك ذكر نفسك بأيام الله، كيف أن الله سبحانه وتعالى أسمعك الحق، كيف أن الله سبحانه وتعالى أكرمك، يسر لك مأوى تؤوي إليه، يسر لك امرأة تحصنك، وهبك أولادا صلحاء. النعم التي أكرمك الله بها ذكر نفسك بها. فسيدنا علي حينما أزمع النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر، كفار قريش متربصون به، متحلقون حول بيته، وينبغي أن يغادر. وقد ورد في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ألقى كفا من تراب وقال شاهت الوجوه، فلم يروه حينما خرج. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر سيدنا عليا أن يستلقي على سريره وأن يتغطى ببرده. هم كلما نظروا إلى بيت النبي يطمئنون، هو في سريره وهو في البيت. النبي كان خرج من مكة وصار في أطراف مكة. طيب هذا الموقف، قريش وقد عرفت ببأسها وجبروتها وقسوتها وحقدها وكرهها، وحينما تدخل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام تفاجأ أن النبي قد خرج وسيدنا علي مكانه. أليس هناك احتمال كبير أن يقتل هذا الإمام العظيم؟ احتمال كبير جدا. أن الإنسان حينما يمتلئ حقدا وألما، وحينما يسقط في يده، وحينما يحبط عمله، وحينما يخيب أمله، قد يفعل فعلا لا يفكر فيه. فهذا موقف من مواقف سيدنا علي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال له مطمئنا لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم، لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم. فهذا موقف من مواقف سيدنا علي. الواحد منا يسأل نفسه هذا السؤال، يعني أنا في حياتي ماذا فعلت؟ ما الموقف الذي فعلته وترك في نفسي أثرا؟ يعني الإنسان حينما يحيا حياة رتيبة ليس فيها بطولة، ليس فيها عطاء، ليس فيها مؤاثرة، هذه حياة لا قيمة لها. وكما تعلمون إن أتفه عمر الإنسان هو عمره الزمني، وقيمة العمر بأعماله الصالحة، والغنى الحقيقي هو غنى الأعمال الصالحة. وسيدنا موسى حينما سقى للمرأتين قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فهذه أيامه مع الله، مواقفه المشرفة. والإنسان أحيانا إذا كان له مواقف مع الله كثيرة وله خبرات، هذه الخبرات وهذه المواقف المشرفة تعينه كلما فترت نفسه على أن يتصل بالله عز وجل. ورد في الأثر أن نفسك مطيتك فارفق بها، فالإنسان يحتاج إلى أن يري نفسه أعماله الطيبة، فإذا شطت وتجاوزت يحتاج إلى أن يؤنبها وأن يلومها. في غزوة أحد سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه كان يحمل لواء المعركة، سقط هذا اللواء من يده وبادر إليه سيدنا علي كرم الله وجهه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يحمل اللواء، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتن إلا علي، يعني سيدنا علي له مكانة كبيرة. وكما قلت لكم في الدرس الماضي يعني المسلمون الصادقون والمؤمنون الصادقون تمتلئ قلوبهم تقديرا وإعجابا بهذا الإمام العظيم الذي هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي بن أبي طالب يحمل اللواء ويشرئب في يده عاليا عزيزا خفاقا ويصيح بالمشركين ألا هل من مبارز، عفوا يصيح به حامل لواء المشركين يقول ألا هل من مبارز، ولا يجيبه من المسلمين أحد، فقد كانوا في شغل عنه بالمعركة التي بلغت أقصى عنفوانها وشدتها وضراوتها، وتتكسر السيوف على السيوف والنصال على النصال. ما قال الشاعر مرة بلاني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبالي، فكنت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. ثم يقول حامل هذا اللواء مرة ثانية ألستم تزعمون أن قتلاكم في الجنة وقتلانا في النار، ألا فليخرج إلي أحدكم. ولم يطق علي رضي الله عنه صبرا فصاح به أنا قادم إليك يا أبا سعد ابن أبي طلحة، فابرز يا عدو الله إلي. والتقيا بين الصفوف الملتحمة تحت وقع السيوف وتبارزا، فاختلفا أي تبادلا ضربتين، ضربه علي ضربة واحدة فسقط على الأرض يعالج مصرعه ومنيته، وهم علي أن يضربه الثانية ليجهز عليه فتنكشف عورته، وقد مر بنا هذا الخبر قبل قليل أمام علي فاستحيا وغض بصره وانصرف عنه على النحو الذي أشرنا إليه من قبل. يروي التاريخ أن سيدنا صلاح الدين أيضا حينما التقت امرأة مع زوجها الأسير يعني تعانقا، فهذا السلطان الرحيم العادل يروي التاريخ أنه غض بصره ولم ينظر إليهما، يعني أكبر هذا الود الذي بينهما وشعر بسعادة حينما جمع بينهما، وحينما عثرت الزوجة على زوجها الأسير، ومع ذلك فعفته وشرفه يأبى أن ينظر إليهما فغض بصره عنها. وهذا الموقف يشبه موقف سيدنا موسى حينما جاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. واستنبط العلماء أنه من أدب المرأة في حوارها مع الرجل أن تختصر وأن تلقي كلاما لا جواب له، يعني ما شأنك؟ إننا ندعوك. إلى أين؟ إلى بيت أبي. لماذا؟ صار في حوار. قال: ما خطبكما؟ ليس في اللغة العربية كلمة أشد إيجازا واختصارا ودلالة من هذه الكلمة. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ويروي التاريخ أنه حينما أرادت أن تدله على البيت سار أمامها وأمرها أن تدله على البيت وهي خلفه. لذلك ما الذي يلفت نظر المرأة في الرجل؟ عفته، قوته وأمانته. القوة يعني يحميها، أما أمانته يعني أمين عليها ولا ينظر إلى غيرها. وما الذي يلفت نظر المرأة في نظر الرجل في المرأة؟ حياؤها. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نحن أحيانا نقرأ القصة ونظن أنها قصة، كلها دلالات. من أيام في آية قرآنية واحدة فيها خمس آداب للضيافة، خمس آداب. هي: راغ إلى أهله. قال: راغ يعني انسلى خفية. جاءك ضيف، المفروض ما تقول له أعمل لك عشاء، نعمل لك قهوة، نعمل لك شاي، كل ما سألته هيك بصوت عالي يستحي هو، قلت لا شكرا. ما فراغ إلى أهله يعني انسل خفية، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. ما غاب طويلا، سريعا، والعجل حنيذ أي سمين. فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ يعني أن تنسل سريعا وأن تأتي بالطعام، أن تنسل خفية وأن تأتي بالطعام سريعا، وأن يكون الطعام طيبا، وأن تقدمه للضيف، وأن تدعوه للأكل. أي أداب الضيافة؟ هي آية في قصة. فإذا وقفت عند آيات القرآن آية آية، بل كلمة كلمة، بل حرفا حرفا، بل حركة حركة، لوجدت فيه العجب العجاب. في موقف في سيدنا علي هو الحقيقة شهادة كبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الجليل، إلا أنني كما قلت في الدرس السابق، المزية لا توجب الأفضلية، المزية لا توجب الأفضلية. النبي الكريم ما من صحابي اتصل به وتعامل معه واقترب منه إلا وظن هذا الصحابي أنه أقرب الناس إليه. وهذه من روائع عظمة النبي عليه الصلاة والسلام ومن حكمته، يعني كل إنسان تعامل معه ظن أنه أقرب الناس إليه. فسيدنا علي حينما كان يوم خيبر أمام حصنها المنيع، ارتدت أول يوم كتيبة قوية يقودها أبو بكر، ثم ارتدت في اليوم الثاني كتيبة أخرى يقودها عمر بن الخطاب. لم يجزع النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان هو بالجازع أبدا، وإنما ألقى على الصفوف الحافلة بأصحابه وبجيشه نظرة متفائلة وقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. النبي الكريم يقول: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. يقول عمر بن الخطاب: رضي الله عنه: ما تمنيت الإمارة قط في حياتي إلا ذلك اليوم، رجاء أن أكون من يحبه الله ورسوله. شيء مغري جدا. هذا الذي سوف يعطيه الراية غدا النبي الكريم، تصريح من النبي، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أعطي الراية لرجل يحبه الله ورسوله، وهو يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فيقول سيدنا عمر: ما تمنيت الإمارة قط إلا ذلك اليوم، رجاء أن أكون ممن يحبه الله ورسوله. وأصبح الصباح، وأقبل المسلمون إلى حيث يلتقون برسولهم، وكلهم شوق إلى معرفة الرجل الذي سيعطيه الرسول الراية، والذي سيتم على يديه فتح ذلك الحصن. واكتملت أعدادهم، واستوت صفوفهم، واشرأبت أعناقهم متمنية راجية مستطلعة، وشق السكون صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أين علي بن أبي طالب؟ أكبر شهادة. أنا والله مرة كنت في عقد قران، قام أحد الخطباء ليتكلم، فذكر نصا أعرفه، خاطب النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا معاذ بن جبل، قال: والله يا معاذ إني لأحبك، صدقوني ما رأيت في الدنيا شيئا أثمن من هذا المقام، أن يحبك رسول الله. يعني إذا أحبك رسول الله أحبك الله. لذلك النبي الكريم يقول: ابتغوا الرفعة عند الله. قد يكون حجمك أنت بالمجتمع حجم صغير جدا، يعني إنسان بسيط متعيش، صاحب دكان، موظف صغير، كاتب مثلا، يعني معلم، مدرس، تاجر صغير، لك حجم اجتماعي متواضع جدا، لست من أصحاب الحول والطول، ولا من أصحاب الأوسمة والرتب، ولا من أصحاب الأموال الطائلة، ولا ممن ينظر إليهم يشار له إليهم بالبنان، إنسان عادي جدا. ولكن إذا كان الله ورسوله يحبك وأنت على منهج الله، فأنت ورب الكعبة في مصاف الملوك يوم القيامة. ابتغوا الرفعة عند الله. وكل ودائما بغيب عن أذهاننا أن ربنا عز وجل المقياس الذي يقيس به عباده في القرآن الكريم، قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان علي وسط الزحام، ولم يخطر بباله أن يكون هو الرجل الذي وعد النبي أصحابه وجعله بشرى، وجعل بشرى الفتح على يديه، ولبى نداء النبي من فوره وقال: ها أنا ذا يا رسول الله. أحيانا تطلب زيد ما بتلاقي زيد، تطلب عبيد ما بتلاقي عبيد، في المغانم ما أكثر الناس، أما في المغارم ما أقلهم. يعني إذا في نزهة، إذا في وليمة، ما بتلحق، الكل بيحضروا بالوقت. إذا في عمل هيك متعب، إذا في عمل في بطولة، إذا في بذل، في تضحية، في تكليف، تلاقي ما لقيت حدا حولك، هي علامة ضعف في المسلمين. يعني سيدنا سعد بن أبي وقاص له قول شهير، قال له: يا رسول الله، امضي بما أردت، خذ من أموالنا ما شئت، ودع منها ما شئت، صل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، سالم من شئت، وعادي من شئت. فوالله قال كلمة رائعة، أنه الذي تأخذه منا أحب إلينا من الذي تدعه لنا. المال الذي تأخذه منا أحب إلينا من الذي تدعه لنا. هكذا كان أصحاب النبي. أما اليهود اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. أما أصحاب النبي امضي لما أردت فنحن معك، لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. الآن الإنسان يقطع بالطائرة 7 ساعات 8 ساعات ليصل مثلا للشاطئ الأطلسي، كيف وصل سيدنا عقبة بن أبي نافع للنافع وخاض بفرسه البحر وقال والله لولا هذا البحر يا رب لمضيت مقاتلا في سبيلك؟ فالإنسان حجمه عند الله بحجم عمله. وإياكم أن تتوهموا أنه لا يمكن في هذا الزمان أن تكون بطولات، كل زمان له بطولات، كل زمان له خصائص، ممكن أن تصل إلى أعلى أهدافك في أي زمان، والبطولة مبذولة وأسباب متوافرة، والتقرب من الله عز وجل ممكن، ورب الصحابة هو ربنا وهو. فالمشكلة مشكلة همم، مشكلة عزائم. لكن هذا الصحابي الجليل كان بعينه وجع ورمد، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام ما بعينيه من وجع وهياج، فبلل أنامله الشريفة بلعابه الطهور ومس بها عين البطل، ثم دعا بالراية فأمسكها ورفعها إلى أعلى وهزها 3، ثم غرسها في يمين علي وقال خذ هذه الراية فامضي بها حتى يفتح الله عليك. يعني في شيء أنا تحدث عنه يوم الجمعة في الخطبة، أنه في عند المؤمن قوة، هذه القوة ما أسبابها؟ أيام ترى إنسان خائن القوى، متهالك، ضعيف، خائف، جبان، خوار، يائس، سوداوي المزاج، ما في عنده إمكانية يتحرك. طيب لماذا تجد المؤمن في أعلى درجات القوة؟ الحقيقة هناك أسباب. أول سبب أن المؤمن آمن بالله وتوكل عليه. وإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الشيء الثاني، المؤمن يعلم أنه على حق، يعني هو في خدمة هدف قامت من أجله السماوات والأرض، لا يسعى لشهوة ولا لنزوة ولا لمال ولا لدنيا ولا لمجد زائف ولا لشهوة طارئة، يسعى لتحقيق مبدأ قامت من أجله السماوات والأرض. اسمعوا الآية الكريمة، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يعني لما الإنسان بيشعر أنه هدفه نبيل وهدفه حقيقي وهو على الحق وسواه على الباطل، وأن هدفه يتجاوز مصالحه وشهواته ونزواته، هذا يبث فيه القوة. فصار القوة أول سبب أنه عرف الله وتوكل عليه، وإذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. والشيء الثاني أنه يشعر أنه على الحق. والشيء الثالث أنه يؤمن بالخلود، يعني ليست الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه ولا منتهى أمله ولا محط رجائه، الآخرة. حياته في الدنيا قصيرة وطارئة وعابرة، أما لو الإنسان آمن بالدنيا فقط يصبح جبانا، يقول لك 1000 جبان لله يرحمه. أما إذا آمن بالآخرة يرى أن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل. 3 عوامل صاروا، عامل أنك آمنت بالله وتوكلت عليه، وعامل أنك على الحق، وعامل أنك مؤمن بخلودك في الآخرة. في عامل رابع، القضاء والقدر، يعني لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والشيء الخامس وهذا شيء مهم جدا، حينما تشعر أنت كمؤمن أنك لكل المؤمنين وأن المؤمنين لك بإمكاناتهم بخبراتهم بقدراتهم بوجاهتهم بعلمهم بخبرتهم، أنت للكل والكل لك، إذا لست وحدك في الحياة. تلاقي يعني إنسان في العالم الغربي بيموت ولا أحد يسأل عليه. قال في أغزر طريق بفرنسا بين باريس وليون، يعني هذا الطريق بيقيسوه كم سيارة بالدقيقة تقطعه، أوتوستراد من أضخم الطرق، أجروا تجربة، جاءوا بسيارة يعني وقع في حادث، وجاء إنسان ضجع أمامها وضعوا حبر أحمر، يعني تمثيل محكم تماما كأنه في حادث مروع وفي إنسان جريح. انتظروا بعد كم سيارة تقف إحدى هذه السيارات لتسعف هذا المصاب. المجتمعات الغربية مجتمعات كثيفة جدا، لكن الوحشة فيها كثيرة جدا. فالإنسان قيمته المؤمن يشعر أنه هو للجميع والجميع له، فهذا شعور يبث فيه الأنس والطمأنينة، هي أسباب قوة المؤمن. فسيدنا علي رضي الله عنه لبيك يا رسول الله، هل الواحد الأمر بيدرسه ويدرسه ويدرسه حتى يقتله دراسة وينتهي، ما يفعل شيء الإنسان. أما الإيمان بيحتاج إلى اندفاع، إلى شيء من التوكل على الله عز وجل. حمل هذه الراية سيدنا علي وتقدم الكتيبة يهرول هرولة، وأمام باب الحصن نادى: أنا علي بن أبي طالب. وقال: والله والذي نفسي بيده لأذوقن ما ذاق حمزة أو ليفتحن الله عليه، يعني إما النصر وإما الشهادة. وأجر الله جل جلاله على يد هذا الإمام النصر، وفتح باب الحصن واقتحمه المسلمون، وتمت نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يحمل الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله على يده خيبر. وهتف المؤمنون الله أكبر وخربت خيبر. مرة هذا الإمام الجليل وقف علي رضي الله عنه أمام أحد الفرسان الأعداء، وهو عمرو ابن عبد ود، في معركة الخندق. تسلل هذا المشرك الفارس إلى صف المسلمين ووقف أمام علي كرم الله وجها لوجه، وقال: يا عمرو، إنك كنت عاهدت الله ألا يدعوك رجل من قريش إلى إحدى خلتين إلا أخذتها منه. فأجابه عمر: أجل. قال علي: فإني أدعوك إلى الله وإلى رسوله وإلى الإسلام. فقال عمر: لا حاجة لي إلى ذلك. قال علي: إذن أنا أدعوك إلى النزال. قال عمر: لما يا ابن أخي، فوالتي ما أحب أن أقتلك. قال علي: لكنني والله أحب أن أقتلك. فغضب عمرو وأخذته حمية الجاهلية، واقتحم عن فرسه وعقره، ثم هجم على علي كرم الله وجهه، الذي تلقاه بعنفوان أشد وخاضا معه نزالا رهيبا. لم تطل لحظاته حتى رفع علي سيفه المنتصر، بينما كان خصمه عمرو ابن عبد ود منجدلا على الأرض صريعا. يعني وقف مواقف هذا الصحابي رائعة جدا، يعني في أكثر مواقفه كما يقول الناس وضع روحه على كفه. الحقيقة يجب أن توقن أن انتهاء الحياة لا يمكن أن تنتهي إلا إذا انتهى الأجل، لأن الشجاعة لا تقرب أجلا، واقتحام المخاطر في سبيل الله لا ينهي حياة. فسيدنا علي كرم الله وجهه اقتحم أخطار كثيرة وعرض نفسه لمواقف صعبة جدا، في كل موقف أقل ما فيه أنه يخسر حياته، ومع ذلك فلذلك لما الإنسان يقف المواقف البطولية يشعر أن الله سبحانه وتعالى راض عنه. الآن هذا الإمام الجليل له صفات إنسانية أخرى، مع أنه بطل ومع أنه شجاع ومع أنه مقدام ومع أنه ضحى ومع أنه عرض نفسه للمخاطر، لكن دائما هناك مواقف إنسانية نلمحها وهو في أعلى درجات البطولة. في فتح مكة كان الزعيم الأنصاري سعد بن عبادة يحمل الراية على رأس كتيبة كبيرة من المسلمين، ولم يكد يرى أطراف مكة حتى استفزته ذكريات قديمة وذكريات عداء قريش للمسلمين، فصاح قائلا وسط النشوة التي تستخف الأحلام: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. وسمعه بعض أصحاب رسول الله فروعهم هذا النداء، وسارع عمر بن الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونقل إليه كلمات سعد، وقال معقبا عليها: يا رسول الله، ما نأمن أن يكون لسعد في قريش صولة. يعني كأنه خافوا أن يفتح سعد مع قريش قتالا. النبي عليه الصلاة والسلام على الفور نادى عليا كرم الله وجهه وقال: أدرك سعدا وخذ الراية منه، فكن أنت الذي تدخل بها. فسيدنا علي نفذ هذه المهمة وأخذ الراية ودخل مكة دون أن يهرق دما، مراعاة لتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. في مشهد آخر دقيق، سيدنا خالد كان على رأس إحدى السرايا، أمره النبي أن يسير بأسفل تهامة داعيا لا مقاتلا. وعند قبيلة بني خزيمة ابن عامر تصرف أحد رجالها تصرفا تسرع تجاهه سيدنا خالد فأعمل فيهم السيف، ونمي الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب وحزن وبرئ إلى الله مما صنع خالد، ثم رأى عليه الصلاة والسلام أن يبادر بإرسال رسول سلام، وكان ابن أبي طالب ذاك الرسول. دعاه النبي وقال له: يا علي، دققوا في هذا الكلام، اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر في أمرهم واجعل أمر الجاهلية تحت قدميك. المنازعات، العصبية الجاهلية، العنجهية، الخصومات، هذه سماها النبي جاهلية، قال: اجعلها تحت قدميك. وهكذا فعل الإمام علي، حتى إن هذا الإمام الجليل دفع دية القتلى الذين قتلوا في أثناء فتح مكة. أبو سفيان الذي حارب النبي 20 عاما، في أثناء هذه الفترة الطويلة بعد صلح الحديبية ونقض قريش لهذا الصلح وتهيؤ النبي لقتال قريش، خاف القرشيون أن يغزوه النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب أبو سفيان بنفسه إلى المدينة المنورة ليطيب قلب النبي وليعيد صلح الحديبية وليجدده. دخل على ابنته أم حبيبة، وكانت إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، بنته أبت أن تجلسه على فراش رسول الله، وكان مبسوطا في فناء حجرتها ساعة دخوله، فطوته عنه، ولما عاتبها في صنيعها أجابته: ألا أظننت به علي أم ظننت عليه به بي؟ قالت: إنك مشرك، وفراش رسول الله لا يطأه مشرك. هذا الانتماء العظيم. وعاد إلى مكة خائب المسعى، جلس يحدث قريشا عن محاولته، فقال فيما قال: جئت ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر، فلم أجد منه عونا، وجئت ابن الخطاب فوجدته أعدى العدو، لقد قال لي: أأنا أشفع لكم عند رسول الله؟ والله لو لم أجد إلا الذرة لجاهدتكم به. وجئت عليا فوجدته ألين القوم. يعني الصحابة الكرام متنوعون، لا بيقول لك الآن في صقور وحمائم. فسيدنا الصديق ما قبل أن يشفع لأبي سفيان عند رسول الله، سيدنا عمر ما قبل، سيدنا علي أخذ موقفا ألين من موقف أبي بكر وعمر. على كل أصحابك النجوم، يعني كل صحابي له موقف، هذا الموقف مبرر وهذا الموقف له وجهة نظر. أنا أذكر مرة قرأت أن سيدنا عثمان بن عفان كان في حضرته رجل، ودخل إنسان إليه وسأله حاجة أعطاه إياها، بكى هذا الرجل، قال: ما يبكيك؟ قال: الله الله، تغير الزمان، كنت في عهد عمر وجاء هذا الإنسان نفسه وسأله هذه الحاجة فأبى أن يعطيها. فسيدنا عثمان غضب، قال: أنا أعطيت لله وعمر منع لله. يعني اجتهادات. فنحن ممكن إذا وجدنا خلافا طفيفا في مواقف الصحابة أن نؤول هذا الاختلاف باجتهاد، وكل مجتهد له من اجتهاده نصيب، والمجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر. وأنت دائما إذا رأيت موقفا من أخيك لم تجد له تفسيرا يعني مقبولا، قل: لقد اجتهد، لعله اجتهد فلم يصب. برئ نيته من السوء، لعله اجتهد فلم يصب. النبي عليه الصلاة والسلام له قول شهير لهذا الإمام الجليل، قال: يا علي، أما يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. يعني كان يده اليمنى وكان وزير النبي، وحسبكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا مدينة العلم وعلي بابها. ومحبة هذا الإمام الجليل من لوازم إيمان المؤمن، لأنه لا يبغض أصحاب رسول الله إلا منافق، هم أصحابه الذين اختارهم الله له، والذين كانوا عونه في حروبه وفي دعوته وفي كل أحواله. لا ينتقص من قدر أصحاب رسول الله إلا جاهل أو منافق. الله الله في أصحابي، لو أنفقتم مثل أحد ذهبا ما بلغتم مد أحدهم ولا نصيفه. وأجمل ما قيل: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يعني قصة لا تعرف أبعاده، لم تكتشف حكمتها، في ظاهرها لا يرضيك عن أصحاب رسول الله، الأكمل والأولى أن تطوي عنها الصفح. لأنه كما قلت قبل قليل، هناك في التاريخ شيء يعد عبئا علينا، وهناك شيء يعد حافزا لنا، فاختر من التاريخ ما يحفزك إلى البطولة، ودع منه ما يكون عبئا عليك يثبط عزيمتك. إن شاء الله تعالى نمضي في الدرس القادم إلى الحديث عن هذا الإمام العظيم مذكرا لكم أن هؤلاء الأربعة نعلق أهمية كبرى على مواقفهم وعلى بطولاتهم، لأنه شرع لنا أن نقتدي بهم في بطولتهم وفي تواضعهم وفي زهدهم وفي ورعهم وفي علمهم وفي جرأتهم وفي شجاعتهم. هؤلاء الأربعة كما قال النبي الكريم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، عضوا عليهم بالنواجذ. والحمد لله رب العالمين.